أيها الإخوة، هو الشريط 40 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة، لكن ليس هناك نهي على عن الزيادة. على كل حال، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الجماعة، بل يصلي معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والإمام يصلي وتصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك، لا صلاة إلا التي أقيمت. واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله. وعلى هذا، فإذا كنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد، لقولهما: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة. ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، لم يقل لا تصليا في رحالكما، بل صليا في الجماعة في المسجد. وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة، فيه شيء من الشبهة. وهنا فيه فعل للصحابيين، وفيه إقرار. أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك، لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنا أن الجماعة قد أقيمت وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصلى في رحالهما. لكن اللي فيه الإشكال قوله: إذا صليتما في رحالكما، ولم يقل لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شبهة، وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد. ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا. والقاعدة الشرعية عندنا أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم. فيه أحاديث تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار أو بالنار. إلى قوم، مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانه، فجعل تخلفهم موجبا لإحراقهم بالنار الذي هم به عليه الصلاة والسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته أذن له ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يقل: انظر من يصلي معك، لم يقل انظر من يصلي معك. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من حضور المسجد، ويجاب عن حديث الرجلين بأنه من المشتبه، والواجب حمله على المحكم الذي لا اشتباه فيه. طيب، كم استثنى المؤلف مما يجوز في أوقات النهي؟ ثلاث. قال: الفرائض فيها في الوقت الطواف إعادة الجماعة، ثم قال: ويحرم تطوع بغيرها إلى آخره. فيها أيضا مستثنى غير هذا على المذهب، وهي سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر، سنة الظهر التي بعدها إذا جمعت مع العصر، مثل رجل مريض يجمع بين الظهر والعصر، فصلى الظهر والعصر فقد دخل وقت النهي في حقه، حتى وإن كان لم يؤذن أذان العصر، يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم فقد دخل وقت النهي بحق، لأن النهي معلق بماذا؟ بالصلاة. في هذه الحال لم يصلي راتبة الظهر البعدية، نعم، نقول لا بأس أن تصليها بعد العصر. هذه أربعة. الخامس، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، والدليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلو فرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس، والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال، جاء قبل أن تزول الشمس وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول، يعني في وقت النهي، ودخل رجل، ففي هذه الحال نقول صلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. والدليل إيش؟ هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرناه. فهذه خمس مسائل. السادسة، صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي، يعني لو صلينا العصر وحضرت جنازة فإننا نصلي عليها. هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهي. طيب، وعرفتم الدليل في قضاء الفرائض، والدليل في ركعتي الطواف، والدليل في إعادة الجماعة، والدليل في من دخل والإمام يخطب. أما من جمع الظهر والعصر فدليله هو أن سنة الظهر التي بعدها سنة راتبة، ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها، لأن الجمع لا بد فيه من التوالي، لا بد فيه من التوالي، فلا يمكن الجمع بدون توالي، فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ضرورة. وأما صلاة الجنازة فلعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، وفي أنه ينبغي الإسراع في دفنه. يقول مالك رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. يحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. طيب، الأوقات الخمسة عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب. الآن نعدها على المذهب: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعها حتى ترتفع بعيد الرمح، عند قيامها حتى تزول، من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب، إذا شرعت فيه حتى يتم. يقول مالك: يحرم التطوع بغيرها، أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وسنة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، نعم، حتى ما له سبب، حتى ما له سبب، يعني لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الأدلة، لعموم الأدلة في أنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث عقبة بن عامر أن نصلي فيهن وما أشبه ذلك. قالوا: فالعموم مقدم على إيش؟ على العموم الثاني، لأن الذي له سبب، الذي له سبب في الواقع تعارض مع أحاديث النهي، حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ولناخذ مثلا تحية المسجد. تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل، يعني إذا ظرفية، هي شرطية ظرفية، يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عرفتم هذا عموم؟ طيب، في خصوص، وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة، وهي تحية المسجد. ففي عموم وفي خصوص. طيب، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيه عموم وفيه خصوص. العموم في قوله لا صلاة، ما في العموم لا تحية المسجد ولا غيره، لا صلاة. الخصوص الزمن بعد العصر، بعد العصر. فصار عموم الزمن في قوله إذا دخل أحدكم المسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر. وصار عموم إذا دخل أحدكم لا صلاة بعد العصر عمومه يتعارض مع خصوص تحية المسجد. فلهذا صار بينهما عموما خصوص. فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له صل خالفت النهي ووافقت الأمر، وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر. فهمت يا جماعة؟ إذن ماذا هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف وافق النهي، يعني معناه انتهي، لا تخالف النهي فلا تصلي، فلا تصلي. علتهم في ذلك يقولون إنه اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر، أو اجتمع أمر ونهي، أمر ونهي. فالاحتياط التجنب، الاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر. فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعة الطواف وما أشبهه. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعلّل ذلك بأنه تعارض عامان وخاصة. والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها، خلوكم معي، العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. ما هو العام في النهي؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض متفق عليها، قضاء الفرائض متفق عليها. إعادة الجماعة متفق عليها، ركعتي الطواف متفق عليها، ركعتي تحية المسجد لمن دخل ولمن يخطب يوم الجمعة متفق عليها. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل متفق عليها صار عمومه أو صارت دلالته على العموم ضعيفة، صارت دلالته على العموم ضعيفة لأنه صار عموما مخرقا مخرقا يعني مستثنى في أشياء متفق عليها، فضعف عمومه، ضعف عمومه. حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا، لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب. أظنه واضح ولا اللغة غير عربية؟ واضح. طيب، ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة، لأن عمومه محفوظ، هذا واحد، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص، فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. ثانيا أن نقول ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسيها عام في الزمن، فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الزمن، ولا فرق، لا فرق. فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها خاص في الصلاة، عام إيش في الزمن. كذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص في الصلاة، عام في الزمن. فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة أو نسيها وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر، ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية: أولا أن عمومها إيش محفوظ، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. طيب، ثانيا أنها مقرونة بسبب، مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن طلوع عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها، أي للشمس إذا طلعت وإذا غربت. فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو غير بعيدة، بعيدة، لأن أي واحد يقول ليش صلي الآن؟ قال لأنه دخل المسجد مثلا، لأنه توضأ، والوضوء يسن عقب الصلاة. ثالثا أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة، لا تتحرك، والذي يصلي لسبب هل يقال إنه متحرر للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا، ما يقال إنه متحرر، بل يقال صلى لسبب. المتحري هو الذي يرقب الشمس، فإذا قاربت طلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام فصلى. فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يصلى في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح. المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تصلي؟ تصلي، ولا حرج، بل لو جلس لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وقال المؤلف حتى ما له سبب، إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي. وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي، وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف، يعني قوي ولكنه أضعف، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف. ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، لا من حيث الدليل ولا من حيث المخالفين. ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر؟ توضأ بعد صلاة العصر، هل يصلي سنة الوضوء أو لا يصلي؟ لا، إن قلتم يصلي فخطأ، إن قلتم لا يصلي فخطأ. إن توضأ ليصلي فلا يجوز، فلا يجوز، لأنه يعني تعمد الصلاة في أوقات النهي. وإن توضأ للطهارة فحينئذ يصلي، على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهي. أما على رأي من يقول إنها لا يصلى من النوافل إلا ما خصصوها، نعم، فلا يجوز. طيب، لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث أن إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز؟ نقول إن قصد المسجد ليصلي فهذا حرام، كما قلنا لو توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من أجل أنه دخل المسجد فهذا لا بأس به، حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس به. إذن هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي وبين من يتوضأ لا للصلاة ولكن قلنا له إذا توضأت فصل، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال المالك رحمه الله: باب صلاة الجماعة. نعم، نقف هذا الباب.
طيب، ما الجمع على حديث الرجلين في منى؟
نعم،
نقول مثلا الصلاة في منى لا تشرع في المسجد، يعني يجوز الصلاة في الرحل أصلا.
نعم، المسجد مسجد مبني
في منى يا شيخ.
إيه،
الآن المشروع
الشيخ
في منى الصلاة،
المشروع في منى إذا لم يشق أن يصلوا في المسجد، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد في صعوبة الآن، في صعوبة، ولا حصل لك أيضا لو تروح، ما حصل لك إلا في السوق الذي حول المسجد وكله ملوث بنجاسات. نعم،
ينكر الشيخ على من لم يصلي تحية المسجد بعد العصر؟
ما ينكر، لأن بعض العلماء يقول ما الصلاة، والمسائل الخلافية لا تنكر، لكن لا بأس أنك ماذا تناقشه إذا كان أهلا للنقاش. أما إذا كان مقلد، إذا كلمت قرح من تبع عرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول. نعم، أحمد، ها؟ نعم، مصلى العيد يصلى في تحية المسجد لأنه مسجد، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الحيض منه، ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هل هذا يعني يحمل على النداء الذي يعني دون
مقرفون؟ هو الظاهر، لأن لو اعتبرنا النداء بالمقرفون كان ما شاء الله يصل أقصى البلد.
لو أنكرنا يعني على واحد بعيد بيته ولكن يسمع بالمكرفون، ولو
ما يجوز إلا إذا كان في مشقة. لأن قول رسول هل تسمع النداء معناه أنك لما سمعت النداء أجب. ولهذا لو فرض أنك ما تسمعه أنت لطرش يعني لصمم وجب عليك. ثم لو قلنا بهذا كان حصل فيه تلاعب، لأنه إذا كان الهواء من جهتك نعم سمعته، يصير الفجر حيث أن الهواء شمال وأنت جنوب عن المسجد يجب عليك حضور الجماعة، والظهر لما كان الهواء جنوب وأنت جنوب عن المسجد ما تسمع، نقول ما تجب عليك. يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه. نعم. نعم النهي هذا ما هو أمر، هذا نهي. إن ولا هو أمر بالصلاة.
طيب النهي عن عدم الجلوس
نعم.
ها؟ يعني يجب أن الواحد يصلي ولا؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، هل تحية المسجد واجبة أو لا؟ فمنهم من قال إنها واجبة، واستدل بما ذكرت بالنهي، والأصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه الإنصات لسماع الخطبة. قالوا ولا يمكن أن يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب. والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، وأنه يخشى على من لم يصلي تحية المسجد أن يكون آثما. لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة. وإن كان هذا قد يقال إنه أصبر، قد يقال إن هذا أن الخطبة تابعة لصلاة الجمعة. وفيه أيضا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يصلي ركعتين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وتعلمون أن قصة كعب بن مالك متأخرة في السنة إيش التاسعة. وفيه أيضا قصة الثلاثة رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، فبعضهم جلس في الحلقة وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره أنهم لم يصلوا ولم يمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إن في أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد، لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر. أما صلاة الكسوف فالصحيح أنها واجبة، وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى الكسوف. أين من
دخل المسجد؟
نعم، إذا كان جاهل يرشد، لكن ننكر عليه ونقول يا فلان أنت أخطأت وكذا، ما ننكر عليه نرشده. نعم يا آدم.
بعض الناس يعني بالنسبة عندهم شبهة بالنسبة للجلوس تحت المسجد والوقوف، يعني مثلا من أحد الطلاب رأيناها إذا دخل مثلا في وقت النهي مثلا صلاة الفجر أو يعني بعد المغرب يقرأ
بعد المغرب، ما في نهي
يعني قبل المغرب يعني يقرأ ما يصلي تحت المسجد. إذا سألناه يقول أنا ما جلست
قال وشو في هذا؟ يعني يقول ما يجعل ساقف يقف ولا يبدأ تردد في المسجد ويقول أنا ما جلست. نقول هذا ظاهري فلا يجلس. المكث في المسجد نوع من الجلوس، المكث في المسجد نوع من الجلوس، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست، فجعله مكثا مع الدوران من باب إضافة الأخ هنا.
إضافة
إذا سببه يعني باب الصلاة التي سببها التطوع. نعم بندر من باب إضافة شيء إلى نوعه. نعم طيب ما هي الحكمة بندر من صلاة التطوع؟
أولا ليزيد بها المال ثانيا
لتكون
تكميلا لما نقص من الصلاة.
نعم زيادة الإيمان والعمل الصالح وتكميل ما نقص من الفرائض وهكذا جميع التطوعات. المؤلف رتب صلاة التطوع رتب صلاة التطوع. نعم الأخ أي نعم بناء على إيش؟
على أكدية.
أي نعم معلوم هي مرتب على أكدية لكن على أي شيء من الأكدية محمد؟ نعم رتب الأكدية على فعلها في جماعة كما كان يفعل في جماعة فهو أوكد من غيرهم. طيب آكد صلاة التطوع يا هشام؟
أنا ما حضرت درس هذا الشيء
أبد؟ إيش؟
أكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر
ثم
تراويح ثم وتر حسب قول
المؤلف. تمام طيب الوتر له صفات عليا ركعة واحدة أو بثلاث يفصل
بينه بجلوس وسلام
يعني يسلم ركعتين ويجوز السرد
ويجوز السرد.
طيب ها
تكميل
ايه
خمسة
وسبع سرد سردة لا يتشهد إلا في آخرها. تمام
يتشهد في الثامنة ويسلم ويأتي
بواحد يتشهد
في الثامنة ولا يسلم
ولا يسلم ويأتي بالتاسعة ويسلم. تمام طيب القنوط في غير الوتر يا محمد محمد شميري
القنوط في غير الوتر
نعم حكمه فلا يقنط لكن ما حكمه إيه لكن ما حكمه في غير النازلة
أين
مكروه أين وهو الحق على قول المؤلف وهو الحق. طيب يا حمد هل يستثنى من النوازل شيء؟ ما هو؟ الطاعون. لماذا؟
قال بأنه لأن من يموت الطاعون يكون شهيدا ولا ينبغي أن يدعو برافعه سبب أن يكون شيء يكون سببا لشهادته.
أحسنت علّل ذلك بأن الطاعون شهادة للشهادة كما جاء به الخبر ولا ينبغي أن يقنط في ربع الشيء يكون سببا للشهادة. طيب من الذي يسن له القنوط في النوازل فوزي؟ أحمد الإمام الأعظم يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يسن له أن يقنط. أما من سواه فقد اختلف فيه والمؤلف يرى ومن سواه لا يقنط من سواه لا يقنط. طيب ما هي العلة الأخ ما هي العلة في أنه لا يقنط في النوازل إلا الإمام الأعظم يعني بقية المساجد ما تقنط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط ولم ينقل أن غيره من المساجد قنطوا. هذا واحد هذا دليل
لو قنت مثلا مسجد فلان وبقي مسجد فلان لقالوا فلان كاره لهم وفلان
عيش
محب لهم
اختلاف وتوافق بينهم. لكن المباراة ما نقول كلهم يقنطون
إذا جاء أمر من الإمام
طيب ها آه. لا ما هو مشروع الاجتماع حمد فهو المعني بشؤون المسلمين وهذه نازلة عامة في المسلمين فيكون في المعنى ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة مثل هلك ماله أو ولده ما أشبه ذلك ما يسن لا يسن له يقنت عرفت فيقول ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الإمام فيكون طلب القنوت موجها إليه. طيب التراويح كم عددها؟ أي نعم
11 ركعة أو 13 ركعة وقد تزيد.
أحسنت. والمؤلف الشراء إيه طيب أحمد مع الوتر ثلاث تكون 23 هذا الذي يرى المؤلف والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح 11 أو 13 ركعة. طيب سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شر وله فعلها في ذلك وتستحب صلاة أهل الثور في مسجد واحد
بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته يعني باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة. صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا إنها لا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله إنهم خربوا المساجد أو هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور فهم لا يرون الجماعة وإلا فإن المسلمين جميعا اتفقوا على مشروعيتها ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة ولا بأنها جائزة ولا بأنها مكروهة لكن اختلفوا في فرضيتها هل هي فرض أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية يعني هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة وهي واجبة كما سنذكره. قال المؤلف تلزم الرجال تلزم اللزوم الشيء الثبوت لزوم الشيء يعني ثبوته وشيء لازم أي ثابت لا بد منه والفقهاء رحمهم الله تارة يعبرون بتلزم وتارة يعبرون بتجب وتارة يعبرون بفرض وما أشبه ذلك وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة إيش؟ المعنى واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة يسمى مترادفا. قال المؤلف تلزم الرجال تلزم هذا وصف والرجال وصف فنبدأ أولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم لأن تلزم يعني ليس السنة بل هي واجبة ودليل ذلك أي دليل وجوبها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي القرآن قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب فلتقم طائفة منهم معك. ويؤكد أن الأمر الوجوب هنا أنه أمر بها مع الخوف، مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون متشوشين، يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو. فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم معهم حتى لا يفجأهم العدو. وظاهر الآية أنه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل والطاهر والنجس، كما لو كانت السيوف متلوثة بالدماء. وقد رخص العلماء رحمهم الله هنا في حمل السلاح النجس للضرورة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، سجدوا بمعنى أتموا صلاتهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، يعني لم يصلوا مع الأولى، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الطائفة الثانية أمروا بأمرين، بأخذ الحذر والسلاح، والأولى بأمر واحد وهو أخذ السلاح. والسبب ظاهر، لأن الطائفة الثانية ربما تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة، فيكون توقع هجومه أقرب من توقع هجومه في الطائفة الأولى. ولهذا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب، فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة وتفريق الجند إلى طائفتين، فيستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين. وجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بإيش؟ بصلاة الطائفة الأولى. إذن فهي فرض عين. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنها فرض وفرض عين. أما الأحاديث يعني السنة فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فقد هم بذلك لكنه لم يفعل، ولم يمنعه من الفعل لأن الصلاة ليست بواجبة، إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ. لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لغوا لا فائدة منه. لكن الذي منعه، والعلم عند الله، أنه لا يعاقب بالنار إلا رب النار عز وجل. وإن كان قد روى الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية، لكن هذه الزيادة ضعيفة، ولكننا لسنا بحاجة لها. نقول الذي منعه هو أنه لا يعاقب بالنار إلا الله، ولولا الوجوب لكان هذا القول إيش؟ لغوا لا فائدة منه. وش الفائدة؟ أن تخبر بأنك هممت بأن تحرق هؤلاء على أمر ليس بواجب عليهم. طيب، كذلك أيضا استأذنه رجل أعمى أن لا يصلي، فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وأيضا أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال وصح في مسلم، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، أو قال منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، إلى هذا الحد الرجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين، يمشى بين الرجلين شوي شوي حتى يقام في الصف. ولأن ما فيها من المصالح والمنافع يدل على أن الحكمة في وجوبها، ففيها التواد، التواد بين الناس، لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضا ومصافحة الناس بعضهم بعضا توجب المودة. ثانيا فيها التعارف، التعارف، ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد جعلوا يسألون عنه، من هذا، من الذي صلى معنا، فيحصل التعارف. والتعارف فيه فائدة، منها أنه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته، ومنها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة. لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة، ففيها إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. ومنها إظهار العز، عز المسلمين، إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع. ومنها أيضا التواد، أو ذكرناها، ومنها تعليم الجاهل، تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حيث يقتدي بمن إلى جنبه ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك. ومنها تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما، إذ أن الأمة عموما مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها. هذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى، ولاية صغرى، لأنهم يقتدون بمن؟ بإمام واحد يتابعونه تماما، فهي تشكل النظرة العامة للإسلام، وهي أن المسلمين يجتمعون على إمام يقودهم حتى لا يختلفوا ويتشتتوا. ومنها أيضا ضبط النفس، من فوائدها ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة، إذا كبر إيش؟ فكبروا متابعة، لا تتقدم ولا تتأخر كثيرا ولا توافق، بل تابع، فيتعود الإنسان بهذا ضبط النفس. ومنها استشعار الناس وقوفهم صفا في الجهاد، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا يتقدم بعضهم على بعض، لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلاة الخمس كل يوم 5 مرات سوف يكون وسيلة إلى ائتمامهم بقائدهم فيما في صف الجهاد، حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره. ومنها شعور المسلمين بالمساواة، الشعور بالمساواة، لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمير إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جنب الكبير، وهكذا، فيشعر الناس بأنهم سواء. ولهذا أمر بمساواة الصفوف، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومنها أيضا ما يحصل من تفقد الأحوال، أحوال الفقراء، أحوال المرضى، فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه. كذلك إذا تخلف عن الجماعة وفقد عرف الناس أنه كان مريضا مثلا أو ماذا حصل له فيسألون عنه. فالمهم هذه 10 فوائد وحكم من مشروعية صلاة الجماعة مع ما فيها من الأصل الأصيل وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع. يعني إذا كان الناس يجتمعون على ملاعب الكورة آلاف المؤلفة فهم يجتمعون على لغو ولهو لا فائدة فيه إلا فائدة قليلة للاعبين فقط، أما المشاهدون فليس لهم فائدة إطلاقا. أقول إذا كانوا يجتمعون على هذا فاجتماعهم على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين عبادة عظيمة لله عز وجل، فيؤدون بذلك هذه العبادة العظيمة. خلي هذه 11. الثاني عشر استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، أي بأحوال الصحابة، كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في إمامة الجماعة، ويستشعر المأمون أنهم في مقام من؟ في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم. وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر هذا الشعور أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم إلى سلك من؟ سلك السلف الصالح، فيكون سلفيا لا زمنا ولكن عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. نعم. نعم.
ما رأيك بعض الأفعال التي تجلب التوادم؟
كيف؟
ما رأيك في بعض الأفعال التي تجلب التوادم مثل المصافحة وإلقاء السلام؟
أي نعم، هذه أيضا فيها فائدة.
لكن بعد الإقامة يتصافحون
شيئا. نعم. هما قلنا إن السنة أو إن البدعة قد تكون السنة قد تكون بدعة بسبب المكان. يعني لا بد من موافقة السنة أو العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف. فهل من عادة الصحابة أن يتصافحوا؟ هم أسبقوا منا إلى الخير وليس من عادتهم هذا. نعم.
أحسن الله إليك. هل هذا معنى يعني الذهاب إلى المباريات الكرة أو مشاهدة
حرام؟ إن إيش؟
يعني ما يجوز؟
لا لا، كيف ما يجوز؟ لا صعب، لكن أنا أرى أنه إضاعة وقت، وإذا كان يترتب عليه إضاعة مال فهو إضاعة مال. أنا سمعت بعض الأحيان تصل البطاقة للدخول إلى 10 ريالات. كيف؟ أكثر من
أكثر.
كم؟
مباريات كأس العالم تباع في الأسواق السوداء.
السوداء يعني ليش؟
عند العملة الصعبة
وبيه. دراهم كثير.
يحصلون على التلاعب.
يعني وش أعلى تذكرة سمعتموها؟ 300 ريال أو 500 ريال. طيب ما الذي يجعلك تتلف هذا المال وتضيعه في مشاهدة؟ ثم مشاهدة الحقيقة أن مشاهدة الكورة فيها مفاسد. إذا كان في فلوس هذا واضح، إذا كان في غير فلوس فإذا كان على شاشة التلفزيون فيها إضاعة مال ولا لا؟ التلفزيون ينفق كهرباء ولا لا؟ ينفق كهرباء وقيمته إذا كان بيشتريه لهذا الغرض. أيضا فيه أن الإنسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر، وهذا خطير جدا. تعظيم الكافر خطير جدا. أنا سمعت أن بعض اللاعبين كانوا يهدون إليه وهو معه زوجته، يهدون إليه الذهب الذهب يهدونه إليه، وإذا وقف عند صاحب الدكان قال خذ أعطه ما يريد كل ما يشاء علينا حسابه. إيش هذا الكلام؟ هذا غلط. نعم. الثالث أنه يكون فيه أحيانا كشف عورة، بل غالبا، وهذا لا يجوز لأن النظر إلى فخذ الشباب حرام ولا يجوز وفيه فتنة. فعلى كل حال الإنسان العاقل، الإنسان العاقل لا يضيع وقته وماله وفكره في مشاهدة هذا الشيء. نعم.
في بعض البلاد
الإسلامية
أن ولي الأمر لا يصلي في جماعة، فهل الجماعات الثانية تقنط؟
لا، ما تقنط على رأي المؤلف. أما على القول الثاني احنا ذكرنا فيها ثلاثة أقوال ومرت علينا الظاهر وأنت في غيبتك. نعم.
هل الدم نجس؟ قلنا في حمل السلاح.
أي نعم، على عند أكثر أهل العلم نجس، أكثر أهل العلم على أن دم الآدمي كغيره نجس. الصحيح أنه ليس بنجس، ما في دليل على نجاسته، لكن الاحتياط أولى، كونك تغسله خروجا من خلاف أكثر العلماء أحسن.
شيخ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان يطلب رجل يتهادى بين الرجلين حتى يوقف الصف، هل هذا الرجل الذي يتصل بهذه الصفة صلاة الجماعة عليه واجبة؟
الصحيح لا، المريض لا، هذا ابن مسعود، يمكن بعض الصحابة يعني يفعل وإن كان معفوا عنه. نعم.
قلت يا شيخ وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة.
إيش؟
قلت في بداية الحديث.
نعم.
وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة، هل معنى ذلك أن عامة الروافض لا يكفرون؟
ما نقدر نكفرهم لأن فيهم عوام، عوام ما يعرفون ويظنون أن الحق معهم. وتعرف أن الكفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة، إذا قامت الحجة على الإنسان وتبينت له ولم يعني يرجع لها صار كافر. أما عامي ما يعرف ولا وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه فلا يمكن أن نكفره وهو ينتسب إلى الإسلام. نعم.
رجل
الأذان الثاني،
هل يعني يقول كما يقول
مذن
أو يتطوع؟
الصحيح أنه يصلي تحية المسجد، يقول إن أمكنه أن يقول. أما على رأي شيخ الإسلام يمكنه أن يقول لأنه يرى أنه يجوز، تجوز متابعة المؤذن ولو كان الإنسان يصلي. عند الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة فهو مشروع، كالعطاس وإجابة المؤذن وما أشبه. أما القول بأنه لا يجيب في حال الصلاة فنقول لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، فإن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست بواجبة. ثم إنه إذا بادر بالصلاة، صلاة الله تحية المسجد، أولى من تأخيرها، فيستفيد فائدتين. الفائدة الأولى المبادرة كما هو الأصل في تحية المسجد، والفائدة الثانية التفرغ لسماع الخطبة. هنا
يعني يرى المسجد لكن على مسافات يمكن كذا كيلو.
أي.
يحتاج كذا
دقيقة. يقولون إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان رجل قوي البصر ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام نقول له اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر، فيبقى ثلاثة أيام ما وصل عشان يصلى الظهر تو ثلاثة أيام. على كل حال هذه تأتي إن شاء الله في الخلاف، هل تجب على الجماعة في المسجد أو الواجب حصول الجماعة ولو في البيت؟ فيها خلاف. إذا قلنا الواجب حصول الجماعة ولو في البيت فمعناه يجوز نصلي جماعة في بيتنا أو المسجد إلى جانبه، ولكن سيأتي الخلاف في هذا. نعم. إيماء ما ضبط. نعم محمد. احنا ما قيدناه يا جماعة في قلنا عند الغروب كالذي عند الشروق. عبد الرحمن لا اين
قبل التقرب الى
ذكرنا لكم بارك الله فيكم تضيف الشمس الغروب إذا كان بينها وبين الغروب رمح قيد رمح تقريبا 10 دقائق أو أكثر المهم قيد رمح كما ذكر في طلوع الشمس. طيب صلاة الجماعة حكمها واجبة دليل ذلك
أنه
لو
أجب
أحد أن
يصلي
قال
لا
أحرقته
بيوت من لا
يحرق الجماعة اللي ما يحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم.
طيب في غير هذا من القرآن ما في دليل من القرآن
إن الله عز وجل لم يسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف في حالة الحرب.
نعم أوجبها في حال الحرب ففي حال الأمن من باب أولى. طيب ذكرنا لصلاة الجماعة فوائد 12 فائدة. نعم
من أولى
تعارف بين المسلمين
ثانيا
التواد بينهم
ثالثا الاعتياد الصفوف أمام الصفوف عند مقابلة الأعداء
يعني كأنه تهيئة. نعم
رابعا ضبط النفس.
نعم لأن الذي يصلي وحده دائما لا يستقر ولا يطمئن في صلاته. نعم
خامسا تعبد الله سبحانه وتعالى.
نعم
سادسا احياء شعيرة من شعائر الإسلام
إظهار
شعيرة
من شعائر الإسلام. طيب هذه 6 البقية
وقوف صفا واحدا كما في
الجهاد ذكرها
تعلم الجاهل
تعليم الجاهل. نعم
إظهار عز الإسلام في إظهار الجماعة
وهذا يعتبر هار شعيرة من شعائر الإسلام
أنه يعني إذا كان مثلا فيهم فقير يعني العطف على الفقير مثلا المسكين
يعني تفقد,
نعم تفقد
أحوال المسلمين.
المسلمين نعم
إنسان فقير إنسان مرض إنسان نعم. تخلف يساعد ويعاون على البر والتقوى. نعم
في عموم ذرك
إيش
عموم ذرك
البركة كيف يعني حصول الأجر بذلك. طيب نعم أحمد ذكرناه محمد إيش نعم استشعار آخر هذه الأمة بحال أولها كأنما هم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
صلاه الجماعه لان الاسلام ما كان فيه
يعني
فائده في هذا
ايش
ما هو فيه صلاه الجماعه
اي
ما كان الاسلام فيه
يعني الشعائر اي يعني ما اظهر الشعائر هذا ذكرناه. شاكر
تعلم عن الاجتماع وعن
التفرق لا يعني معناها انه يعود الامه الاجتماع وعدم التفرق. نعم نعم تساوي في الدين بين الأغنياء والفقراء والصغار والكبار. نعم محمد أظن ذكرناها الآن تحدثنا عشان إيه
طهارة عز المسلمين عند دخول المساجد وخروج منها
إيش
طهارة عز المسلمين عند دخولهم في المساجد المجتمعين وخروج منها
كيف ذلك
عندما يدخلون المساجد
إيه
يكون في إظهار لعز المسلمين عند استحضار الجمعة وكذلك عند خروج
ما يمكن هذه إلى صار مثل أمام العادة أو مثل هم يعني بعضهم يعني يعتز ببعض يعني التقوية في روح المعنوية فيه. طيب يمكن هذا آخر ما يقول مالك رحمه الله تعالى. تلزم، قلنا إن كلمة تلزم وتجب نعم بمعنى واحد. تلزم الرجال، الرجال الرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء، يخرج بذلك النساء. فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولسن ممن يطلب منهن إظهار الشعائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن. ولكن اختلف العلماء هل الجماعة سنة للنساء والمراد المفردات عن الرجال، أو مكروهة أو مباحة. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمن العلماء من قال إنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها. ومنهم من قال إنها مكروهة وضعف الحديث وقال إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر، فيكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها. ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن، غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر، فلا يمكن أن نشرع حكما إلا بدليل يطمئن إليه. ومنهم من قال إن هذا مباح، وقال إن النساء من أهل الجماعة في الجملة، ولهذا أبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر والاختفاء. وهذا القول لا بأس به، هذا القول لا بأس به أنها مباحة، وإن فعلت أحيانا فلا حرج. المهم أن قوله الرجال أخرج به صنفين من الناس، من النساء والصبيان غير البالغين، وخرج بذلك أيضا صنف ثالث وهم الخناثة الخنثى، وتكلم عليه الفقهاء في باب الفرائض. هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، هذا هو الخنثى، هذا لا يجب عليه، لا تجب عليه الجماعة، وذلك لأن الشرط فيه غير متيقن، والأصل إيش؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وعدم شغلها. فما دام وصف الوجوب ليس متيقنا فيه وهو الرجولة فإنها لا تجب عليه. إذن خرج بذلك ثلاثة أصناف. ذكر في نعم عموم كلام المؤلف الرجال، عموم كلام المؤلف الرجال يدخل فيه العبيد، يدخل فيه العبيد، فتلزم صلاة الجماعة العبيد، لأن النصوص عامة ولم يستثن منها العبيد، ولأن حق الله مقدم على حق البشر، ولهذا لو أمره سيده بمعصية حرم عليه أن يطيعه. فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية بأمر سيده، فكيف إذا لم يأمره؟ وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية. وهذا القول هو الصحيح، أنها تلزم العبيد كما تلزم الأحرار، وكذلك الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى، لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، فلا أن تجب عليه الجمعة التي لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة من باب أولى. ولأن الجماعة شرط في الجمعة
بالاتفاق وليست شرطا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف. فإذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس وأوجبنا على العبد أن يصلي فإننا نوجب عليه أيضا أن يصلي الجمعة. طيب، وعموم كلام المؤلف أنها لازمة حتى في السفر لأنه لم يقيدها في الحضر، فإذا لم يقيدها أخذنا بإيش؟ بالعموم والإطلاق. فتجب صلاة الجماعة تجب صلاة الجماعة حتى في السفر، ودليل ذلك ما مر علينا في الدرس السابق أن النبي صلى أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم أن إيش؟ أن يقيم لهم الصلاة جماعة، أن يقيم لهم الصلاة جماعة. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فعليه تجب الصلاة في السفر كما تجب في الحضر. طيب، للصلوات الخمس، للصلوات يعني أنها واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. انتبه، لأن الواجب تارة يكون واجبا للصلاة وتارة يكون واجبا فيها، فالواجب فيها يكون من ماهيتها مثل التشهد الأول، التكبير، التسميع، التحميد، هذا واجب فيها. الواجب لها ما كان خارجا عنها مثل الأذان والإقامة والجماعة، لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة فيكون واجبا لها وليس واجبا فيها. وقوله للصلوات الخمس هي يا آدم الصلاة الخمس ما هي؟
العصر والمغرب والعشاء والفجر،
هذه الصلوات الخمس. إذن لا تجب الصلاة للمنذورة، لا تجب للمنذورة. يعني لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين فإنه لا تلزمه الجماعة لأنها ليست إيش من الصلوات الخمس. طيب، ولا تجب للنوافل، لا تجب للنوافل. فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس. ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة؟ في هذا التفصيل، منها أي من النوافل ما تشرع له الجماعة كالاستسقاء والكسوف، إذا قلنا بأن الكسوف سنة، وقيام الليل في رمضان، فهذا ظاهر. ومنها أي من النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان، فهذا لا تشرع له جماعة، لكن لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا، لا بأس أن يصليه جماعة أحيانا. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل كما صلى معه ابن عباس، وصلى معه حذيفة بن اليمان، وصلى معه عبد الله بن مسعود، وأحيانا يصلي حتى صلاة الليل جماعة كما صلى بأنس وأم سليم ويتيم مع أنس، وكما صلى جماعة في عتبان ابن مالك رضي الله عنه في بيته حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، ف ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. المهم صلاة النافلة الآن فهمنا أنها تنقسم إلى قسمين: قسم يشرع له الجماعة مثل الكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، وقسم لا يشرع له الجماعة لكن لا بأس من فعله أحيانا كالرواتب وصلاة الليل في غير رمضان وبقية النوافل. طيب للصلوات الخمس، قوله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضية، أنه لا فرق بين أن تكون مؤداتا أو مقضية. المؤدات ما فعل في وقته، والمقضي ما فعل بعد وقته. معلوم؟
نعم.
ها؟
نعم.
المؤدى ما فعل في وقته، والمقضي ما فعل بعد وقته. فلو كان جماعة في سفر ناموا في آخر الليل ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت. فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليه، أن الصلاة جماعة تجب عليه، وهذا الظاهر هو الصحيح أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية، على أن الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاء، بل هي أداء على القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. لكن على كل حال الصحيح أنها تجب للمقضية لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر، ثم صلى الفجر كما يصليها في العادة جماعة ويجهر بالقراءة. فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس قلنا لهم افعلوا كما تفعلون في العادة تماما، أذنوا وقولوا الصلاة خير من النوم، وصلوا سنة الفجر، وأقيموا الصلاة، واجهروا فيها بالقراءة كالعادة. وقول المؤلف تلزم الرجال للصلوات الخمس، ظاهر كلام المؤلف أنها وجوب عين، أنها تلزمهم وجوب عين، يعني أنها فرض على الأعيان. انتبهوا، فرض على الأعيان، وهذا القول هو الصحيح أنها فرض على الأعيان على كل واحد. ومقابل هذا القول أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. وقول آخر أنها سنة وليست بواجبة، وكلا القولين ضعيف. أما القول بأنها سنة فقد سبق لنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، ولا أعلم للذين قالوا بأنها سنة إلا أنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فقالوا أفضل، والأفضل ليس بواجب. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، لأن المراد هنا بيان ثواب صلاة الجماعة لا حكم صلاة الجماعة، ولهذا قال أفضل ب27 درجة. أما لو قال أفضل فقط، لو قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، لكان الاستدلال قد يكون له وجه، لكن أما لم قال أما لو أما لما قال أفضل بسبع فعلم بهذا أنه يريد بيان أن أجرها إيش أفضل وأكثر أفضل وأكثر. ونقول لهم أيضا هل تقولون إن الإيمان بالله واجب؟ ها؟ لا شك أنهم يقولون واجب، ومع ذلك قال الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، خير يعني أخير وأفضل. فهل تقولون إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة؟ ما لا أحد يقول بذلك. هل تقولون إن صلاة الجمعة سنة لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع؟ هل تقولون إنه سنة؟ ما لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سنة. المهم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى لا شرط. نعم أنا عندي لا شرط، وقيبت الكتاب هذا على أنها لا شرط. نعم على أنها لا شرط، والصحيح من حيث العربية لا شرط، أما لا شرط فلا تصح، لأن لا لا تتحمل الضمير حتى نقول إن اسمها مستتر وأن شرطا خبره، ولكن لا شرط أي لا هي شرط، يعني ليست صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى الإنسان منفردا بلا عذر فصلاته إيش صحيحة، لكنه آثم، صلاته صحيحة لكنه آثم. طيب المؤلف قال لا شرط، قد يقول قائل لماذا قال لا شرط؟ فنقول إنه قال لا شرط لئلا يتوهم واهم أنه لما كانت صلاة الجماعة واجبة كان تركها عمدا مبطلا للصلاة كواجبات الصلاة، فإن واجبات الصلاة إذا تركها عمدا بطل الصلاة، فنفى هذا التوهم بقوله لا شرط. وقد يقال إنه قال لا شرط دفعا لقول من يقول إنها شرط لصحة الصلاة، فصار الآن لو سألنا سائل لماذا قال المؤلف لا شرط مع أنه لا حاجة إليه، قلنا يحتمل أمرين. الأمر الأول دفع توهم بطلان صلاة المنفرد بلا عذر حيث إنه قال إنها واجبة، والمعروف أن الواجب إذا تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة. الثاني احتمال الثاني أي دفع قول من يقول إنها شرط، والذي قال إنها شرط لصحة الصلاة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن عقيل وكلاهما من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعلى هذا القول لو صلى الإنسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاته باطلة، كما لو ترك الوضوء مثلا. طيب إذا قال قائل لا بد أن تبينوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال إنها شرط للصحة، فنقول استدل هؤلاء بأن الجماعة واجبة، واجبة للصلاة، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من توعد من تركها بأن يحرق بأنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وإذا كانت واجبة فالقاعدة الشرعية أن من ترك واجبا في عبادة بلا عذر فإن تلك العبادة تبطل، تبطل، هذه القاعدة الشرعية. فإذا أقررت بأنها واجبة للصلاة لزمك أن تقول ببطلان صلاة من تركه، من ترك هذا الواجب. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ويضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. والمفاضلة تدل على أن المفضل عليه فيه فضل، أولى تدل على أن المفضل عليه فيه فضل، ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون إيش؟ أن يكون صحيحا، لأن الصحيح، لأن غير الصحيح ليس فيه فضل بل فيه إثم، وهذا دليل واضح على أن صلاة الفرد صحيحة ضرورة أن فيها أتم أن إثم، صحيحة ضرورة أن فيها فضل، فضلا، إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل، لكنه آثم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب بأن هذا الحديث في حق المعذور، يعني من صلى منفردا لعذر فصلاة الجماعة أفضل من صلاته ب27 درجة. قال ولا مانع من وجود الفضل على مع العذر. فها هي المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين لتركها الصلاة أيام الحيض، مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لعذر شرعي، لو صامت لا أثم، فهي ممنوعة شرعا من الصلاة، ومع ذلك صارت ناقصة عن الرجل وهي لم تأثم بهذا الترك. قال فالمعذور إذا صلى في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته ب27 درجة. ولكن هذا يورد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا دليل على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كتبت له. ويمكن أن يجيب عنه بأن المراد من كان من عادته إيش؟ أن يفعل، لأنه قال كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولكن مع كل هذا فإن ما أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضعيف رحمه الله، والصواب ما عليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم لترك الواجب. وأما قياس ذلك على التشهد الأول مثلا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح فهو قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجب وإيش للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير فهذا واجب في الصلاة، فهو ألصق بها من الواجب لها. طيب، إذن ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح أن صلاة المنفرد صحيحة لا يلزم بالإعادة، ولكن عليه الإثم. قال لا شرط. نعم، إيش؟ نعم، مثل ايش؟ لا، بينها فرق، لأن الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت. لا، ما ترك عمل واجب، أما الصلاة مأمور بها، صلاة الخمس مفروضة. نعم.
أجيب من سمع النداء ثم لم يأتي صلاة الخمس.
نعم. هذا الحديث يقال إن المراد لا صلاة كاملة بدليل حديث أبي هريرة وابن عمر، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. إيش؟
إذا قلنا أن صلاة الجماعة فرض عين.
نعم.
ألا يلزم من صلاة
المراد؟ لا لا، لأن الجماعة وصف فيها، ما هو يعود على ذاتها، وصف اجتماع. الله أكبر.
رحمه الله تعالى. وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد،
ثم المسجد الكسر،
ثم المسجد العتيق وأبعد وأبعد أولى من
أبعد
وأبعد أولى من أقرب. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان حكم صلاة الجماعة وأنها واجبة، وأن الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها. وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد لعموم الأدلة، وسبق أيضا أنها تجب للصلوات الخمس سواء كانت مؤدات أو مقضية على القول الراجح. وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط.